رسول ورسالة
من نور الهدي القرآني
أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني
أو حكم أطلقه الهادي
والسنة مصدرنا الثاني والفتوى للحيران نور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء يتجدد كل أسبوع في هذا اليوم لألتقي بكم عبر هذه الشاشة المباركة لأتلقى ما يرد منكم من أسئلة أو استفسارات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني للصواب والسداد. إخواني الكرام، كلمة يسيرة بين يدي هذا اللقاء دعت إليها الحاجة في بعض المواقف، حيث أنه اشتكى لي البعض من ظروف شديدة عليه تمر به أو بأسرته، إما موت صديق أو حبيب، أو زوج لامرأة، أو مرض يلم بالإنسان، أو غير ذلك من الآفات التي يمكن أن تحدث. هذه الابتلاءات هي للمؤمن تطهير من الله عز وجل له، والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه زار مريضا فقال له: لا بأس عليك، طهور إن شاء الله. كلمة لا بأس عليك من الفعل الحسن، من الكلام الجميل الذي يشرح الصدر ويسر الخاطر ويطمئن النفس ويهدئها. فالمريض عندما يقال له لا شيء عندك أو لا بأس عليك أو لا ترى بأسا أو مكروها أو ما إلى ذلك، هذا يعطيه لون من ألوان الفأل الحسن الذي يمكن أن يرفع همته إلى درجة عالية، يمكن بها أن يتغلب أيضا بنسبة عالية على ما يعانيه من شدائد المرض. ثم قوله طهور إن شاء الله يعني أن الله عز وجل يطهرك بهذه الابتلاءات، والمراد بالتطهير في هذا الموقف أن رب العزة والجلال سبحانه وتعالى إذا أنزل على عبد من عباده أو عبدة أيضا امرأة من النساء أي لون من ألوان الابتلاء، فيصبر الإنسان على ما ينزل به يرفعه الله تبارك وتعالى بذلك درجات في يوم الدين. وكما في الأثر: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله عز وجل وما عليه خطيئة. والدنيا لا شك أنها تتقلب بالناس من حين إلى آخر، وكما قال رب العالمين في كتابه: وتلك الأيام نداولها بين الناس ولا بد فيها من بسمة ودمعة، لا بد فيها ما يسر وما يسوء. فالعبد إن فتح الله عز وجل عليه ألوانا من الخيرات والنعيم سر بذلك وانشرح، فعليه أن يشكر الله عز وجل. ثم معنا اتصال، ثم أعود إليكم. السلام عليكم.
ألو. وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي.
لو سمحت كنت عاوز أسأل حضرتك سؤال.
تفضلي.
هو أنا لسه طالبة بدرس في الجامعة وعندي لسه 20 سنة، فأختي كانت جايب عريس ليا يعني عنده 35 سنة يعني في حوالي كده يعني. يعني أنا طبعا مش موافقة خالص، ولو قلت لبابايا طبعا لو قلت له مش موافقة ده شيء طبيعي وعادي، وبابا هيرحب بالموضوع وهيقول عادي أوكي ماشي، مش موافق برضو. فأنا دلوقتي حسيت إن أنا مخنوقة ومتضايقة وكده، فهل دلوقتي أنا لو لو قعدت مثلا عايز اعرف دلوقتي المفروض انا لما اجي اناجي ربنا او ادعي له هل المفروض ان انا يكون في اسلوب معين في الدعاء او في المناجاه وانا بدعي لربنا ولا اكلمه عادي كاني بكلم مثلا حبيب ليا او صديق ليا يعني؟
طيب حاضر.
طيب بس كنت عايز اعرف كيفيه المناجاه بس مش اكتر.
طيب حاضر سأجيبك الآن إن شاء الله، تابعي معي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت فضلتك أنا يعني عندي مشاكل في الرحم.
نعم.
وعليكم السلام ورحمة الله، كل سنة وحضرتكم طيب. لو سمحت أنا عندي مشاكل في الرحم.
نعم.
وباخد علاجات، فأنا الحيض بينزل لي يعني ممكن 25 يوم أو أكثر من 25 يوم، فأنا خلصت الحيض وبعدين ما كملتش 15 يوم ونزلت لي، فبتنزل لي، أنا بصوم طبعا في الأيام دي، فبتجيني قبل المغرب مثلا بنص ساعة وتنزل لي حاجات بسيطة جدا وده مش معادها، فهل إن الصيام يجوز في الأوقات دي ولا لا؟
أنا بس أستفسر الله يكرمك، هل الدم اللي ينزل يغلب على ظنك أنه دم حيض؟
لا، هو لونه أحمر.
أحمر، هذا استحاضة، هذا مرض وليس دم حيض.
يعني أصوم عادي وأصوم عادي.
نعم، قدري المدة التي كنت تحيضينها في السابق، وأيضا مع ملاحظة علامات الحيض المعروفة لدى النساء، وما تجاوز ذلك فهو يعد دم مرض أو استحاضة، يتصوم المرأة وتصلي ولا تنقطع عن هذه الأعمال بسبب.
والصيام يجوز
إن شاء الله، مفيش حاجة
إن شاء الله.
إن شاء الله.
الله خير، شكرا.
الله يكرمك. طيب أرجع إلى الكلمة التي كنت أذكرها قبل قليل، وهو أن العبد تمر عليه حالات وحالات، يأتيه ألوان أو تأتيه ألوان من الابتلاءات كما يأتيه ويتفضل عليه عز ربنا سبحانه وتعالى عليه بكثير من الخير والنعم. إذا تفضل الله عز وجل عليك وأزدى إليك من النعم ما أزدى، فوجب الشكر عليك يا عبد الله، وأن تقوم بالعمل الذي يرضي الله تبارك وتعالى. وإن ضيق عليك أو وقعت عليك ابتلاءات من أي لون من ألوان الابتلاء، فعليك بالصبر ولا تجزع من ذلك، والأجر عند الله تبارك وتعالى عظيم للصابرين الشاكرين. وأخلص من ذلك إلى أن العبد يجب أن يكون بين حالتين، إما أنه يعيش منعما فواجب عليه الشكر، أو يعيش وقد ضيق عليه فواجب عليه الصبر. إذا لا يخلو العبد من أن يكون إما صابرا وإما شاكرا، وهو بهذا يعبد ربه سبحانه وتعالى ومولاه. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث الصحيحين ويصور ذلك، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. تأمل يا من آمن بالله، يا من عرف فضل الله عز وجل عليه وأنه خالقه ورازقه، فتوجه إليه بالعبادة وأثبت له ما ثبت له من الأسماء والصفات، فتحقق لديه توحيد رب العالمين سبحانه. يا من وحدت الله تبارك وتعالى وشهدت للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالنبوة والرسالة، ودخلت في زمرة المؤمنين، تأمل كلام النبي الأمين صلى الله عليه وسلم لك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن، يتعجب من أمر هذا المؤمن، لأنه في كل أحواله يتقلب في الخير والفضل من ربه ومولاه. عجبا لأمر المؤمن، لماذا؟ إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء يعني يفرح له ما يسره، شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء جاءت إليه ألوان بقى من الابتلاءات قال صبر فكان خيرا له. وأؤكد بأن ذلك لا يكون إلا للمؤمن. وهذا يدفعني إلى أن أقرر حقيقة مهمة إخواني الكرام، أنه لابد من الإيمان بالله ربا، ولابد من التدين بالإسلام دينا، ولابد من التصديق بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وإظهار ذلك للملأ والعلن وعدم المداهنة فيه. المؤمن لا يكون مؤمنا إلا إذا وحد ربه جل في علاه، وصدق وآمن برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبذلك نطقت نصوص الوحيين من القرآن الكريم وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولا ينبغي لمسلم بحال أن يداهن في ذلك أو يجادل بالباطل أو يحسن للمشركين والكفار ما هم عليه من ضلال وانحراف. والعبد سيقف بين يدي ربه ومولاه وسيسأله عما قدمت يداه، كما أنه مسؤول عن معتقده وما ينطق به بلسانه وما يقوم به من حركات وأفعال. وصدق ربي في قوله: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
ايوه لو سمحت كنا اقول السؤال يعني.
تفضلي.
من ساعة ما اتجوزت الموظف يعني بينزل عليها سائل ابيض كده على ولا يعني نجا صلي بقى اكنت نفس الهدوم ولا غيرها كل مرة؟
حاضر، تابعي وسأجيبك إن شاء الله.
طيب السلام عليكم.
عليكم السلام. أختنا اللي سألت وذكرت بأنها طالبة في الجامعة عمرها 25 سنة، جاء عريس عمره 35 سنة ولا توافق عليه، وتقول بأن والدي أيضا لو قلت له ذلك سيوافق، وهي تسأل: أنا أريد أن أناجي ربي. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
ازيك فضيلة الشيخ؟
اهلا وسهلا.
بعد اذن حضرتك انا عايز اسألك سؤال لحضرتك.
اتفضل.
انا مع بنتي متزوجة، بس يا ريت ما حدش يجيب اسمي، يعني انا بنتي متزوجة بقى لها سنتين، واحنا بنراعي ربنا جدا جدا في جوزها. جوزها دلوقتي عمال يتلكك ويتهمنا في حاجات احنا ما عملناهاش، ويقول علينا ان احنا مثلا اخذناه مشوار من غير ما يقول له، رغم ان هو قاطع صلاته بينا. فين وفين ربنا بيجي لنا يا فضيلة الشيخ؟ دلوقتي اخر حاجه عاملها ان هو عمال يقول لك فلوس ضاعت، مفيش فلوس ضاعت. هل احنا دلوقتي زي ما دخلنا عليه بالمعروف نفرق بالمعروف، ولا دلوقتي نقعد ونصبر على اللي احنا فيه؟ يا بنتي عماله تقول لي سيبيني يا ماما انا هصبر، وربنا يعيني ويقويني وادعي لي ان انا اصبر على اللي انا فيه. انا صعبان عليا الابتلاءات دي كلها اللي هي فيها، وصعبان عليا ان بنتي عدمت. هل انا لو انا قلت لها الله يبقى عليها وزر، ولو قلت لها استحملي بقى عليا بردك صبر من الله وربنا بيمتحنا، ولا ايه؟ ولا اعمل ايه يا فضيله الشيخ؟
طيب
هل اخد وزر عليه؟ اعمل ايه حضرتك؟
تابعي معي وساتكلم معاكي. اتفضلي.
اقفل حضرتك.
فيلي وتابعي معي وانا بجاوب واجيب السؤال.
شكرا بالطبع. ربنا يبارك لك. ربنا يبارك لك. شكرا.
الله يكرمك. السلام
عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. على كل حال، اختنا في اول سؤال تقول: كيف يعني اتضرع الى الله، او كيف اسال ربي سبحانه وتعالى جل في علاه؟ لا شك انه لا يسال الا الله، كما انه لا يدعى الا رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وعلى العبد ان يحسن السؤال من ربه. حقيقة سؤال الأخت مهم جدا. نحن جميعا فقراء إلى الله عز وجل، ولا نملك من أمرنا شيئا، وكل واحد منا له حاجة عند ربه. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أنا اللي كنت بتصل على حضرتك يا فضيلة الشيخ بسبب اللي هو الحيض وكده. تكملة السؤال معلش نسيت أسأله لحضرتك، هو لازم الاغتسال أو الاستحمام كل يوم؟
يا أختي، إذا انتهى الحيض تغتسلي فقط، إذا انتهى الحيض. إنما أنا قلت لك وأنت قلت بينزل عليك دم أحمر بعد مدة الحيض. الدم الأحمر لا يغتسل منه، وإنما تتوضئي لكل صلاة. يعني تزيلي أثر الدم وتتوضئي لكل صلاة، إنما تغتسلي مرة واحدة عند ما تتيقني من انتهاء مدة الحيض أو الحيض، دم الحيض هذا الذي يغتسل منه، ثم بعد ذلك تتوضأ لكل صلاة. هذا في الفقه يقال لها أو عنها مستحاضة. تتوضأ لكل صلاة كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك.
شكرا.
أقول يا إخواني، السؤال له أداب. التضرع إلى الله عز وجل أو المناجاة لها أداب. على العبد أولا إنه يأتي بأعمال صالحة بين يدي الطلب من ربه ومولاه، يعني قلبه أيضا يكون حاضرا، يتوجه إلى الله بصدق ويشعر وهو ينادي ربه ويشعر وهو يتضرع إلى ربه ومولاه بالسؤال أنه بحاجة فقير إلى الله عز وجل، وأنه لا مخرج ولا منجى له إلا من الله سبحانه وتعالى. ويبدأ أولا قبل أن يسأل ويطلب بحسن الثناء على الله عز وجل، يعني يذكر شيئا من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وصفات الله العلى، كان يوحد الله عز وجل ويثني على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولو عمل قبل ذلك أعمالا صالحة ثم دعا بعدها كان حسنا. ثم يطلب العبد من ربه ومولاه وهو عازم للمسألة، يعني أنه يدعو ربه ويلح في الدعاء ويطلب بمسكنة ومذلة وخشوع وهو بين يدي ربه ومولاه سبحانه وتعالى جل في علاه، ويحسن العبد الظن بربه في أن الله سبحانه وتعالى يجيب سؤاله. حقيقة التضرع مطلوب، الخشوع بين يدي الله عز وجل مطلوب. كيف أتضرع إلى الله؟ عليك بشيء من الأعمال الصالحة قبل الطلب والسؤال. يستحب أن يثني العبد على ربه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم يعزم المسألة، يعني يلح في الدعاء ويقول يا ربي أعطني، ويسأل الله من فضله وفضل الله واسع. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة وبركاته. ازاي حالتك الشيخ؟
الحمد لله
كل سنة وحياتك طيب.
طيب
لو سمحت، أنا أم عبد الرحمن بسألنا، كان ابني عنده 18 سنة وهو يعني هو كان تعبان في شوية مشاكل عنده بالكبد، بقى له 13 سنة بيتعالج، بس هو دلوقتي أنا مش عارفة هو ده سن مراهقة ولا إيه بالظبط، لأنه هو تعبني جدا، ما عادش بيصلي، ما عادش مهودة الكلام أكلمه وما بيسمعنيش خالص، مجرد أن يخش البيت كأني أنا واحدة تانية خالص، يعني الخلاق كله والزعل كله معايا أنا. ياريت يعني أطلب من حياتك أن أنت تدعي له بالهداية وصلاح الحال، ويجي على شهر رمضان ده شهر الخير عليك
يا رب. يا طارق يسمعني الآن؟ هو ممكن ممكن يسمعني الآن؟ نعم.
هو مش موجود حضرتك.
غير موجود؟
آه.
طيب حاضر.
جزاك الله خير.
حاضر، الله يبارك فيك. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا معلش بس بحملك أمانة يا فضيلة الشيخ.
نعم.
ادعي لابني ربنا يشفيه.
يا رب بالله عليك وأنت بتصلي.
بالله عليك ادعي لابني ربنا يشفيه، لأن ابني في كرب جامد.
طيب إن شاء الله ندعو له وأنت تدعي له وتدعي لنا أيضا إن شاء الله.
ربنا يبارك.
أسأل الله عز وجل أن يفك عنا وعنه الكرب والضيق. طيب أختنا اللي تسأل تقولنا منذ أن تزوجت بينزل عليها سائل أبيض طول غير ملابس. نعم، إن أصاب هذا السائل الثياب تغير هذه الملابس وينظف المكان ثم تتوضئي وتصلي. إن تكرر ذلك أثناء الصلاة أو ينزل باستمرار فافعلي ذلك عند كل صلاة ولا تلتفتي بعد ذلك لشيء يحدث، بارك الله فيك. أختنا اللي بتتكلم عن بنتها المتزوجة من سنتين، وذكرت كما عبارتها يعني أن زوجها يعني يتلكك لها أو يعني أي شيء يعني يضايقها، والعشرة بينهما ربما يكون بينها شيء وهي غير مستريحة، وتقول يعني هل كما دخلنا بمعروف أطلب منه أن نخرج أيضا بمعروف، أو أن ابنتي تتحمل وما إلى ذلك. هذه مسائل كما أقول يا إخواني، وأرجو أن احنا نستفيد من الكلام المجمل العام في مثل هذه القضايا، مسائل اجتماعية أرى أنها تحل بين الأسر. يعني أنت إن كان والد البنت موجود وتجلسون مع زوجها، والد الزوج موجود، بشرط أن يعني هذا الفعل بمعنى يعني إخبار الناس أو إعلام البعض المقربين إن كان لا يضايقه فيمكن أن يفعل ذلك. يمكن أن إحنا نكلف من يميل إليه من أصدقائه أو أقربائه أو أحبائه وزوجته التي تعمل تعرف ذلك ويتكلم معه لكي يتكلم معالي رق. أيضا المرأة تكلمه بأسلوب حسن بأسلوب لطيف. والحقيقة تفكيك الأسر أو ما يعرف اليوم بالتسرع بالطلاق أمر يعني صعب للغاية، والمرأة لا تدري إذا طلقت ماذا سيكون حالها، وكذلك الرجل إذا طلق كيف سيؤول أمره، هل يتمكن من الزواج أم لا. ولا شك أن الطلاق يعني عملية لها تأثيراتها السلبية الكبيرة، خاصة لو وجد هناك أولاد لا شك أنه مباح، ولكن يحدث عند الحاجة إليه عندما تستحيل العشرة بين الرجل وبين المرأة. أنا أقول الآباء والأمهات يجب أن يكون لهما دور كبير في جمع شمل الرجل والمرأة. أنت بارك الله فيك. طيب أذهب إلى هذا الاتصال ثم أعود إليك. السلام عليكم. تفضلي. طيب فصل. أقول يا أختي يا صاحبة السؤال وأنت أم الفتاة، يمكن أن تقوم بدور مهم جدا مع زوج ابنتك، يمكن أن يعني تستضيفيه يوما ما، تتحدثي معه بأسلوب حسن، تقدمي إليه بعض الهدايا، ولا نطور الخلاف. لا شك أن ربما أنت من أجل ابنتك تسمعين منها كلمة أو ما إلى ذلك يدفعك هذا إلى أن تتخذي مواقف ضد زوجها، وبالتالي قد يتأثر. لا أنت حاولي أنت تعالج الموضوع، كوني أنت المفتاح للعلاج بين الرجل وبين ابنتك. بارك الله فيك. طمعنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ الله يبارك فيك ربنا يرزقك.
أهلا وسهلا
الشيخ. الغش انتشر في هذا الزمان يعني في المدارس والجامعات بسرعة كبيرة، فكنت عايزك يعني تحذر الطالبة منه يعني.
حاضر.
الغش انتشر بسرعة كبيرة. بارك الله فيك.
حاضر جزاك الله خير. طيب أختنا أم عبد الرحمن تذكر ابنها عمره 18 سنة وعنده بعض المشاكل المرضية، ولكن أيضا ذكرت أنه لا يصلي، علاقته معها في البيت سيئة، إذا دخل كان عنده يعني نفور منها وعدم تجاوب معها ولا كلام حسن، بل ربما يرتفع صوته وما إلى ذلك. الحقيقة يعني 18 سنة هذا الرجل هذا مكلف في مثل هذا العمر وربما أقل منه بسنة وسنتين، كان يوجد من رجال المؤمنين الأوائل السابقين وإن شاء الله تعالى موجود في هذه الأمة، يعني من هو على هذا النمط في الخلق والخير والفضل والدفاع عن الدين ويعني حمل هذا الدين إلى الآخرين والدعوة إليه، مش إنه هو تارك للدين نفسه لا يصلي أو ما إلى ذلك. لا، على كل حال بارك الله فيك. ربما يكون النشأة كان فيها لون من ألوان الضعف مع هذا الفتى، فأنت حاولي علاجه بشيء من الصبر، التوجيه اللطيف، التوجيه الحسن. أدعو كل أم وكل يعني أب كذلك أن يكون عنده مفاتيح يدخل إليها أو بهذه المفاتيح إلى أولاده وبناته ليعني يؤثر في نفوسهم وفي قلوبهم وليحاول أن يغير من سلوكهم إلى الأحسن، وربما تكون القدوة في هذا نافعة. يعني عندما يكون الأب إن شاء الله تعالى صالحا محافظا على الصلوات، الأم كذلك صالحة محافظة على الصلوات، الطابع في البيت بصورة عامة طابع يعني فيه من السكينة والرحمة والخلق الفاضل الحسن والروحانيات الإيمانية نتيجة إيمان هؤلاء الناس، يكون لهذا أثر إيجابي إن شاء الله تعالى. السلام عليكم. ماشي. طيب أخونا الحقيقة يعني طلب كلمة توجيهية في الغش الواقع كثيرا كما ذكر، جزاك الله خيرا على هذه اللفتة. طيب معنا. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش فضلت الشيخ وبس كان التلفون فصل مني وانا بكلم حضرتك.
تفضلي.
انا ام سعيد اللي عايزه حضرتك تدعي لابني.
نعم.
عليك. انا كان معايا شابين, واحد مات توفى والتاني تعبان ومريض. بالله عليك بالله عليك عايزك تزايله وانت نعم. بتصلي بالناس تزايله طب كنش فيه ويعفى عنه
ان شاء الله. يا اختي ان شاء الله تعالى اصبري ولك الاجر, وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب له السلامة والعافية.
بدايلي بالصبر يا فضيلة الشيخ
ان شاء الله باذن الله
ربنا يشفي ويعفى عنه يا رب.
ان شاء الله اصبري وربنا يعوض عليك خيرا ان شاء الله
يا رب. بالله عليك حضرتك امانة وانت بتصلي بالناس
ان شاء الله
تدعيله
ان شاء الله
وتخلي الناس ترد عليك عشان يمكن ربنا يستجاب دعوتك
ان شاء الله باذن الله. حاضر حاضر. ما صبر انسان الا واعطاه الله الاجر الجزيل من عنده ومن عنده سبحانه جل في علاه
يا رب.
في العاجل اصبري ولك الاجر ان شاء الله
كل خير يا شيخ
ان شاء الله. حاضر حاضر. اقول كلمه كده عن الغش, والموضوع طويل للغاية. الحقيقة الغش يا إخواني يهدم الأمم ويحطمها. الأمم تزول بالكذب والظلم والخداع والتشويش والتشويه والتزوير والغش. الغش يخرج أجيالا كرتونية من ورق, لا يمكن أبدا أن تبني مجتمعا أو أن تشيد حضارة أو أن تخدم أنفسها. الغش مرض خطير وبيل في داخل النفس يظهر أثره على المجتمع, وأنا لا أريد أن أطيل حوله الكلام, بس ألفت النظر لأن البعض يظن أن الغش هو غش في التعامل فقط مثلا أو في غش السلعة. العبد قد يغش نفسه بإيمانه عندما لا يصدق مع الله تبارك وتعالى, هذا لون من ألوان الغش والخداع. العبد عندما يغير الحقائق الثابتة الراسخة أمام عينيه هذا يكون قد وقع في الغش. العامل في مصنعه عندما لا يؤدي الصنعة حقها هذا يكون قد وقع في الغش وظلم المجتمع. تأمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما مر على صبرة فيها طعام, يعني لتقريب المسألة رجل معه تمر على عربة يبيعه, مر النبي صلى الله عليه وسلم عليه فوضع يده بين التمر فأصابت بللا. بعض أهل العلم ضعف هذا الحديث ولكنه يمكن أن يستدل به في هذا المقام. وضع يده فوجدت بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حافظ الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر ذكر ذلك وتحدث أن الغش كبيرة من الكبائر وذكر هذا الموقف. وضع يده فأصابت بللا ومن فوق في جفاء جاف ما في ما عليه بلل ما في عليه ماء. فقال عليه الصلاة والسلام للبائع للرجل الذي يبيع ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال هل وضعته فوق ليراه الناس؟ من غشنا فليس منا. كم من بيوت هدمت وأرواح زهقت وماتت بسبب الغش والكذب والتزوير. كم من أناس أفسدوا المجتمعات البشرية في مواقع العمل عندما حصلوا على شهادات مزورة مزيفة. فالعبد عليه أن يتقي ربه ولنحذر الغش والكذب والخداع والتزوير, ولنكن صادقين كما أمر رب العالمين سبحانه, لأن الغش يتنافى كلية مع الصدق, والصدق نقيضه الكذب أيضا, والكذب خصلة من خصال النفاق والعياذ بالله تبارك وتعالى. فيا أهل الإيمان اتقوا الله تبارك وتعالى ولا تخونوا الله والرسول كما قال القرآن الكريم, لا تخونوا الله والرسول صلوات الله وسلامه عليه, كذلك لا تخونوا أماناتكم من أعطاك أمانة أو حتى أودع عندك سرا أو ترك لك وديعة أو استأمنك على أمر أو كلفت بعمل شيء في أي موقع كنت، فأحسن العمل وليكن الإخلاص رائدك فيه. البلاد يا إخواني تفسد بسبب الغش والكذب والخداع والتزوير، والدنيا مليئة كما ذكر السائل في كل القطاعات، فلا بد من أن يصدق العبد مع نفسه ومع ربه، وأن يتحرر من الكذب والخداع والتشويه والغش والخيانة لله تبارك وتعالى وحفاظا على دينه. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك، أنا والدي توفى وترك بنتان وزوجة وأختان له من أب، وأخ متوفي في حياته وله أبناء. فكيف يعني هو يملك منزلا يعني بيتا، هو ده كل ما يملكه في حياته. فكيف تقسم يعني قيمة المنزل على هؤلاء؟
طيب حاضر.
السؤال الثاني حضرتك لو سمحت، في أخت في الله يعني زوجها عاجز لأنه أصيب في حادث وأصيب قطع في النخاع الشوكي.
توفي ولا موجود؟
نعم لا موجود حضرتك، هو
يعني حادث فقط، يعني أصيب بحادث،
أصيب بحادث وحصل قطع في النخاع الشوكي وأصبح عاجز نهائيا. فالأخت دي يعني بعض الأهالي جمعوا لها مبلغ من المال واشتروا بيه قطعة أرض في الأراضي الزراعية اللي يعني اللي هي تفضل تبور أو تبقى أرض مباني. فهي قالت إن هي تفضل الأرض ديت لأولادها يعني على أساس إن هم يبنوا منزل فيما بعد، لأن هم أطفال صغار وهي تسكن بالإيجار ولا تقوى على عمل شيء. فهل الأرض دي عليها زكاة؟
لا لا لا، ليس عليها زكاة بارك الله فيك.
جزاك الله
ليس عليها زكاة، ولكن هل الأخت ديت يعني من صاحب تبع السؤال الأول يعني ترث من
لا لا حضرتك لا، هي
لأن الحقيقة البنتين اللي انت ذكرتيهم الآن لهم ثلثي التركة. فإن كانت ترث مش عندها مال.
لا حضرتك، هي بس الأرض اللي تملكها من الدنيا.
طيب طيب، نسأل الله عز وجل أن يعوض عليها خيرا إن شاء الله.
اللهم أمين. دعوا لأبنائها يا زوج
يا
شيخ بالهداية، لأنهم أطفال صغار ودعوهم إن ما يتحوجوش لحد أبدا غير وجه الله تعالى.
أسأل الله أن يرحم جميع موتى المسلمين وييسر أحوال الأحياء من أهل الإيمان رجالا ونساء وشبابا وفتيانا إن شاء الله. طيب إن شاء الله تعالى يا أختنا أم سعيد، أسأل الله عز وجل أن يأجرك خيرا، وأن يعني يرحم من مات من ابنك الذي توفي، وأن يعافي الذي هو بين يديك الآن، ولكن الصبر إن شاء الله تعالى يعني عاقبته حسنة. والعبد يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، من يتصبر يصبره الله، يعني هو يعني يحاول لو كان حتى عنده لوم من ألوان الجزع أن يتخلى عن ذلك، وأن يصبر نفسه، وأن يسأل الله عز وجل الثبات. وربي سبحانه وتعالى عندما يعلم صدق العبد يوفقه لمرضاته. وفي القرآن الكريم قال رب العالمين سبحانه: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض أهل العلم وقد ورد ذلك في آثار عن الصحابة والسلف، المراد ومن يؤمن بالله يعني يسلم لقضاء الله إذا نزل، يهدي الله قلبه يعني سبحانه وتعالى يجعل عليه برد اليقين على قلبه، فلا يكون عنده لوم من ألوان التسخط ولا الجزع، ويكون صابرا لربه سبحانه وتعالى ومولاه. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا.
الو، السلام عليكم وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الله يسلمك.
شيخ لو سمحت كنت عايز استشيرك كده في موضوع يعني.
تفضل.
تبارك الله. كنت حلفت على زوجتي من تاريخ ما كتبت عليها، خدت بالك، من عقد النكاح يعني النكاح، وقلت لها ان طلعت من عندي مغبونه من بيتي يعني ما تلزمنيش تاني عليا كذا، ما تطلع من بيتي ما ترجع عليا تاني. فده رأي يعني غبي خدت في الحلفان ده وفي الحلف ده.
أيوة ده مش يمين بقى، هذا طلاق معلق على شرط.
طب ما طلعت يا شيخ.
خلاص على كل حال بارك الله فيك، بعض أهل العلم يرى بأن هذا طلاق، وهذه أول مرة ولا إيه؟
لا والله يا شيخ في اثنين صريحين مباشر غير ده.
يعني أنت عندك سوابق؟
عندي اثنين صريحين مباشر.
طلقتين مباشر.
مباشر.
على كل حال هذا طلاق معلق على شرط، يرى كثير من أهل العلم أنه يقع إذا وقع الشرط، والبعض يرى إذا كان للتهديد فحسب فيعتبره يمين، ولذلك هذه مسألة نسبيا شائكة. أنا أنصحك إلى أن تذهب إلى دار الإفتاء وتعرض هذه المسألة على أهل العلم هناك، أو تذهب إلى يعني إدارة الوعظ في الأزهر في المنطقة التي أنت فيها، ويعني تحدث واجلس بين يدي العلماء هناك واذكر لهم هذه المسألة وما صدر منك بالتفصيل، وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لحل هذا الأمر، والله أعلم. طيب عندي بعض الأسئلة يا إخواني، بالنسبة لأخونا اللي بيسأل بأن زوجته ستنجب بعد شهرين، هو في كل سنة يضحي بأضحية وهذا المستطاع لديه، وبيسأل هل يمكن أؤجل العقيقة عقيقة المولود يعني إلى عيد الأضحى وبعدين أذبح بنية الأضحية والعقيقة. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
نعم.
ما حكم العائد من بنك فيصل الإسلامي؟
طيب حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول يا إخواني في مثل هذه المسائل، العبد يعمل العبادة الوقتية اللي يحل وقتها، العبد يفعل العبادة التي يحل وقتها، لأن هذه كلها سنن وإن كانت سنن مؤكدة. فمثلا إن وضعت زوجتك قبل عيد الأضحى وجاء وقت عقيقة، أنت بتقول على ما أذكر هنا يعني شهرين، إن جاءت العقيقة أولا قبل هذه الفترة أو أقل حتى منها، فأنت قم بسنة العقيقة في هذا الأمر، لأن هذا هو المتاح والمتوفر وقد جاء وقته. ثم بعد ذلك انتظر إن جاء عيد الأضحى ويسر الله، تقول ليس عندي تيسير الآن، ولكن إن يسر الله فالحمد، وإلا فلا شيء عليك، بارك الله تبارك وتعالى فيك. يسأل إذا كنت أعلم أننا لن أستطيع قضاء الصلاة التالية أو أكثر من فرض. طب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أكلم الشيخ؟
اتفضلي أسمعك.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا بنتي تكلمي. معنا اتصال ولا خلاص؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي اسألي يا اختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام. طيب اقول للي بيسأل عنه، هو يعني تأتي صلاة ويعلم او اكثر من فرض انه لن يستطيع ان يؤديه الى بعد فوات وقته، فانا اسأل ايه السبب؟ الانسان يتلافى السبب الذي يمنعه من أداء الصلاة في وقتها. ثم بعد كانت هناك أعذار شرعية، فالحمد لله لا يعد أنه خرج الشيء عن وقته، يمكن أن يجمع بين الظهر والعصر أو وبين المغرب والعشاء، إما في أول الصلاة يعني في يعني مثلا هو لن يتمكن من قضاء صلاة العصر في وقته وهو يعلم ذلك، وإيه العلة؟ كان عن سفر فيجمع في أول الوقت، يعني يصلي العصر مع الظهر ويصلي العشاء مع المغرب إن كان ده في وقت العشاء والمغرب مثلا. إن كان هناك عذر آخر، ما هو؟ تلافى الأعذار المانعة من تأخير الصلاة عن وقتها. هب أن هذا حدث مرة أو مرتين فاجمع بارك الله فيك ما تركك ما تركته في الوقت المتاح لك بمجرد ما يذهب هذا العذر، ولكن لا تجعل هذا حجة أو ذريعة تسير عليها، لأن الصلاة لوقتها هو الأصل عند النبي عليه الصلاة والسلام وفي الإسلام. طب معنا صلى الله عليه وسلم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
كيف حالك مولانا؟
الحمد لله.
لو سمحت مولانا سؤال. شخص أدمن المخدرات طول الليل ماسك زرار الكهرباء عمال يلعب فيه، مرات خاله جت تزوره والموقف ده قدامي، فصايب عليها قالت له انا هجيب لك توك توك. انا جالس قلت لها ما تجيبلوش حاجه لان ده مدمن مش دارد نفسه، يعني المدمن كان يمد كان بيمد ايده في الطبق والطبق فاضي ياكل. فوالدته قالت لها اوعى تجيب له حاجه. المهم راحت مدياله ما يعادل 16,000 صرفهم في المخدرات واحنا حذرناها، وطبعا ربنا بيقول ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. فحضرتك دلوقتي الست دي ماتت، ايه الحكم في التسديد؟ ازاي الشخص ده يسدد الفلوس؟ وهل هي تقسم ولا ما تقسمش؟ جزاكم الله كل خير.
وإياك الله يبارك فيك. طيب على كل حال يعني الإجابة على هذا السؤال مباشرة، الشخص اللي يدمن المخدرات يا إخواني هذه آفة ومرض خطير جدا. المجتمع عموما بكل أطيافه يجب أن يساعد في حل هذه المشكلات، التربية في البيت، النشأة، الإنسان في عمله، الخطيب والإمام في مسجده، المدرس والمدرسة في المدرسة. يعني نحذر جميعا، نقوم بحملة قوية جدا لمواجهة هذا المرض الفتاك ألا هو تعاطي المخدرات. ثم بعد، هذا الذي يتعاطى يجب أن يحجر عليه، يذهب، يجب أن نذهب به إلى المستشفيات الخاصة بعلاج المدمنين. الحمد لله في مستشفيات خاصة بعلاج المدمنين، لأن دي مسألة خطيرة جدا، وهذه المستشفيات مجهزة والحمد لله. يعني ما في داء في اتصال؟ طيب تفضل يا اسماء.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ممكن استشيرك في الموضوع؟
تفضلي.
عندي بنت عمرها 3 سنين.
نعم.
وهي متوفية بقالها شهر، وانا يعني ايه حالتي النفسيه تعبانه شويه كده ومش قادره اصبر على طرق. وعماله في كل يوم ببكي، يعني بس عشان يعني كانت هي راح الكتاب هنا جنبنا فحصل لها حادث يعني بالمسلك، فمش قادرة اصبر على فرقة يا شيخ، فقول لي حاجة يعني تصبرني على فرقة.
طيب حاضر، تابعي معي ان شاء الله واتحدث معك. حاضر
ماشي
ان شاء الله. حاضر. ارجع للسؤال عن المخدرات دي يا اخواني لأهميته. احنا كما قلت يحجر على متعاطي المخدرات، يحجر عليه يعني ايه؟ يعني انا اتركه في المجتمع ولا يعطى شيء من المال، بل يجب المسؤولين عنه ما يذهبوا به الى المستشفى للعلاج. وفي هذه الحالة هذا ما حدث، اعطي هذا المدمن 12,000 جنيه. يجب على اولياء هذا المال السعي في أخذ هذا المال من هذا الرجل، لا يترك له إن كان عنده مال، يؤخذ هذا المال منه بالرفق واللين أو بالأساليب التي يرونها صحيحة أو عن طريق المسؤولين في الدولة أو ما إلى ذلك. ولكن المشكلة اجتماعية خطيرة جدا، مسائل المخدرات الحقيقة في انتشار زائد جدا. هؤلاء الناس يجب على أولياء أمورهم وعلى ذويهم، على أقاربهم وأهلهم وأهليهم أنهم يعالجوهم، ولا يمكنوهم بحال من الأحوال بشيء من المال. ده مرض فتاك جدا، اللي يدمن ده يعني قد يفعل ما يمكن أن يفعله، يضحي بأي شيء من أجل أن يشرب الخمر. فيجب أن يتصدى المجتمع بأسره لهذا المرض الخطير المنتشر بيننا الآن، بارك الله تبارك وتعالى فيكم. السائل بيسأل عن قول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الضرير لما جاء ليستأذن من النبي عليه الصلاة والسلام كي يرخص له أن يصلي في بيته دون أن يشهد الجماعة، وبعدين لما رخص له ثم دعاه وسأل ولتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. السائل يقول يعني هل دي أمر يعني يعد من النبي عليه الصلاة والسلام بالحضور إلى المسجد ولا يعني بها شيء آخر؟ أنا كأن فهمت أن السائل استشكل الأمر، يعني يا ترى قول النبي صلى الله عليه وسلم أجب يعني به ماذا؟ نعم هذا أمر، والأمر بارك الله فيك للوجوب عند علماء اللغة ما لم يصرفه صارف. يعني الأمر لما يخرج محتفا بالقرائن الموجبة لفعله فيجب فعله ويكون للوجوب، إلا إذا احتف بالإيه يعني جاءت هناك قرائن مؤيدة أو صارف يصرف عن هذا الأمر للوجوب. هذا ما عناه نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث مما دفع الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى إلى أن يقول بأن صلاة الجماعة واجبة في المسجد، غير أنها ليست شرطا في صحة الصلاة. أختنا أسماء من المنوفية، أسأل الله عز وجل أن يعوضها خيرا وأن يرزقها الصبر، وأنا يعني أوصيها بذلك، وإن شاء الله تعالى من صبر واحتسب عوضه الله تبارك وتعالى خيرا مما أخذ منه. والأحاديث الواردة في ذلك كثيرة، بل يعني من السيرة العملية للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تؤيد ذلك. فيعني أم سلمة لما مات زوجها أبو سلمة واتت للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني نصحها وأوصاها بأن تقول إن لله وإن إليه راجعون لعل الله يرزقها خيرا من أبي سلمة. كانت متعجبة نتيجة العشرة الطيبة التي عاشتها مع زوجها هذا الرجل الرقيق الطيب الذي كان يعاملها معاملة حسنة جدا وهو أبو سلمة، ويعني ما كانت ترى أنه يمكن أن تجد رجلا من عامة الناس ممكن أن يعوضها أو أن يعيش معها بالمعروف كما كان يعيش معها زوجها أبو سلمة. فلما استجابت وقالت عوضها الله عز وجل خيرا من أبي سلمة ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فكانت زوجة للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأنت اصبري، قولي إن لله وإنا إليه راجعون، ولا يستحوذ عليك الشيطان، الناحية النفسية كما تقولين تتغلبي عليها بيقينك أن ما عند الله خير، وأن ابنتك إن شاء الله تبارك وتعالى الآن يعني ستتمتع بالجنان لأنها يعني في كفالة أبينا إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، وستكون سببا لك إن شاء الله تعالى في يوم الدين بأن ترتفع عند الله أنت ووالدها درجات، فاصبري وستنالي خيرا إن شاء الله تبارك وتعالى. طب معنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا عم الشيخ عبد الله؟
اهلا وسهلا،
جزاك الله خير.
وياك الله يكرمك.
نسأل حضرتك سؤال ان شاء الله.
تفضل.
حضرتك لو انا فايتاني ركعة،
لو
فايتاني ركعة، طب انا دلوقتي هقرأ ثلاث تشهدات، يعني هقرأ في النصف، هقرأ في كل مرة يعني هقرأ التشهد كله او في النصف؟
انت فاتتك ركعة؟
انا فاتتني ركعة. انا دلوقتي هقرأ ثلاث تشهدات.
نعم ماشي، ما
فهل في كل تشهد هقرأ كله؟
نعم، الاصل والسنة ان تقرأ التشهد كله في كل جلسة تشهد، هذا الاقرب للسنة ورجحه النووي رحمه الله تبارك وتعالى والشيخ الالباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هذا هو الاولى والأوفق للسنة إن شاء الله تعالى أن تقرأ التشهد كاملا بما فيه الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
طب سؤال ثاني يا شيخنا معلش.
تفضل.
حضرتك لو أنا يعني في أول ركعة قرأت في سورة الرحمن وأنا بصلي إمام،
نعم،
وجيت في ثاني ركعة رجعت قرأت في سورة الأعراف مثلا،
نعم،
هل هذا يسمى تنكيس في القرآن؟
لا، الراجح في هذا ليس تنكيسا، بارك الله فيك، وليس فيه حرج ولا إثم، وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري ومسلم وغيرهما من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام فقرأ سورة البقرة، ثم انتقل منها إلى سورة النساء، ثم انتقل منها إلى سورة آل عمران في ركعة واحدة وقائم، فصلى قرأ البقرة ثم انتقل إلى النساء ثم رجع إلى آل عمران مرة أخرى. فإن شاء الله تعالى لا شيء عليك في ذلك، بارك الله فيك. بس أنا أنصح أختنا أسماء من المنوفية اللي توفيت بنتها وتذكر بأنها يعني كانت كلما أرى طفلة تذهب إلى الشيخ اللي كانت تذهب إليه في الكتاب أبكي البكاء لا شيء فيه، ولكن على كل حال لا يصدر منك لوم من ألوان التضجر، ولكن استقبلي الحياة إن شاء الله تعالى، وربنا يعوض عليك إن لم يكن عندك أولاد، سترزقين إن شاء الله تبارك وتعالى بأولاد، وستكون هذه البنت سبب في أن يرفعك الله تبارك وتعالى عنده درجات يوم الدين. فاصبري بارك الله فيك، واسأل الله تبارك وتعالى من فضله. السائل اللي يقول والدة تسكن في شقة بالإيجار يقيم معها هو زوجته وأولاده قبل وفاة والدتي ب13 سنة، يسأل هل هذه الشقة تعتبر للتركة؟ الحقيقة لم يذكر لنا هل هي إيجار أم لا. إن كانت هو شخص ذكر شقة بالإيجار ليست تركة بارك الله فيه، ولكن هذه الشقة تعود لأصحابها الملاك، أرجع إليهم إن وافقوا على بقائك فالحمد لله، ولا تعد من التركة في شيء، هذا أكل لأموال الناس بالباطل بارك الله تبارك وتعالى فيكم. تدليك القدمين في الوضوء سنة فقط ولا يجب بارك الله فيكم. يسأل سائل القول الفصل وأختم بهذا في الطلاق الشفوي. حقيقة الناس يقيمون أمورا على غير ما يجب أن تقوم عليه، والتشريع قائم منذ 14 قرنا من الزمان. الطلاق ما هو طلاق شفوي منذ عهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأهل العلم في السابق قبل أن يكون هناك تسجيل قبل عقود يسيرة من الزمن، تسجيل ده حادث قريب جدا لم يكن موجودا من قبل، التسجيل نتيجة طبعا متغيرات ومتطلبات العصر. نعم في السابق أعداد قليلة جدا، الناس يعرفوا بعضهم بعضا ويشهدون، وإذا خلاص انتهت القضية على كده، والناس كمان عندها لوم من الأمن والثقة في النفس. فالطلاق الشفوي يقع طالما أنه خرج من رجل عاقل يدري ما يقول. ماذا يعني هؤلاء؟ ماذا يريد يعني هؤلاء بغير ذلك؟ هذا هو دين رب العالمين سبحانه، ونحن نسأل الذين يقولون بأنه لا يقع، هل كان يسجل الطلاق في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ طيب هل كان يسجل؟ ائتونا ببرهان على ذلك بارك الله فيكم. بل إنني أوجه يعني كلمة لمن لهم يعني آباء أو أجداد بلغوا من الكبر مبلغا، هل شاهدوا هذا عند السابقين قبل 100 سنة من الزمان مثلا أو قريبا منها؟ لم يكن موجود بارك الله فيكم. على كل حال نحن علينا نحن نتقي الله عز وجل ولا نقول إلا حقا، ومن علم شيئا في الدين قال به، ومن لم يعلم ترك العلم إلى عالمه. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر أمورنا وأن يعني يوفق أبناءنا وبناتنا للقول والعمل الذي يرضيه سبحانه وتعالى جل في علاه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآن أمانة.